أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ابتدأ المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه قائلا: مدار الفقه على 10 أشياء: عبادات ومعاملات واجتماع وفراق وجنايات ومعاصي واستخراج ذلك وأكل وشرب وقسم مواريث. هذه 10 أشياء ذكرها الماتن عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الحنابلة عليهم رحمة الله يقسمون الفقه إلى 4 أرباع، يقسمون الفقه إلى 4 أرباع: الربع الأول ربع العبادات، والربع الثاني ربع المعاملات، والربع الثالث ربع الأنكحة، والخامس الجنايات والقضاء والدعاوى. ما قلته الآن هو عين ما قاله المصنف، فالمصنف قال: عبادات ومعاملات واجتماع وفراق وجنايات ومعاصي وإخراج ذلك وأكل وشرب وقسم مواريث. عبادات، قوله عبادات يقصد بها العبادات المعروفة التي يقسمها العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في المذهب تبعا لحديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، من مسند ابن عمر كما ذكرت لك عن النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5، ثم قال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هذه 4 أشياء يتحدثون عن الصلاة، وبداخل الصلاة ماذا؟ طهارة. ويدرجون أيضا في الصلاة كتاب الجنائز، يبقى الصلاة داخلها ماذا؟ داخلها كتاب الطهارة، داخلها كتاب الجنائز، ثم زكاة وصيام وحج. ويدرجون الجهاد في ربع العبادات لاشتراكه في أنه عبادة عملية تعمل بالجوارح كبقية الأشياء المذكورة في خبر ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. إذن العبادات فيها الآتي: فيها كتاب الطهارة، فيها كتاب الصلاة، فيها كتاب الجنائز، الزكاة، الصيام، الحج، الجهاد. هذه أمور سوف نتحدث عليها الآن. قال: ومعاملات. المعاملات هذا ربع البيوع، ربع البيوع وما يلحق به من قضايا يتكلمون فيه على ما نهي عنه من البيوع، شروط البيع 7، يعقدون بابا خاصا في الربا والصرف وبيع الأصول والثمار، كل هذا يأتي، أحكام السلم، السلف، القرض، الرهن، يتكلمون على الضمان والحوالة والصلح، كل هذه قضايا وهذه كتب تدرس في كتاب البيوع، ربع البيوع. يدخل في كتاب البيوع أيضا الوقف والوصايا والفرائض، يذكرونه في آخر ربع البيوع تابعا. اجتماع وفراق، هذا ربع النكاح، ربع الأنكحة، يتحدثون فيه على النكاح والفراق، يقصد به الطلاق والإيلاء والظهار واللعان. تنبهوا، يدخل في هذا الربع العدة والرضاع والنفقات، كل هذه كتب. جنايات ومعاصي واستخراج ذلك، هذا الربع الأخير اللي هو الجنايات والقضاء والدعاوى. جنايات كتاب الجنايات والديات، والمعاصي اللي هو كتاب الحدود نسبة إلى هذا الجرم الذي أوجب حدا من الحدود كالزنا. ما هو حد الزنا؟ حد السرقة، شرب الخمر ونحوها من الكبائر. واستخراج ذلك ده يقصد بقى كتاب القضاء وكتاب الشهادات والإقرار. وقسم مواريث وأكل وشرب طبعا يقصد به كتاب الأطعمة والأشربة، وقسم مواريث يقصد به كتاب الفرائض. وحقيقة الإمام أخر كتاب الفرائض، أخر ماذا؟ كتاب الفرائض، فجعله من آخر الأشياء التي تحدث عليها في متنه هذا. قال: الأول في العبادات. الأول، تنبه، الأول في العبادات. العبادة كما عرفناها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة كما قال شيخ الإسلام، هذا هو أصل العبادة في الشريعة. وأما مقصد علماء الفقه حال قولهم ربع العبادات، يقصد به الآتي، يقصد به هذه الأشياء، يقصد به الصلاة، ويدخل في الصلاة كتاب الطهارة وكتاب الجنائز كما سوف يفرع الإمام على ما فرعه، وإلا في العلماء علماء المذهب يقولون كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الجنائز. هو قال كتاب الصلاة وفرع منه كتاب ماذا؟ كتاب الطهارة، وأدرج في الصلاة كتاب ماذا؟ كتاب الجنائز. ثانيا كتاب الصيام، ثالثا كتاب الزكاة، رابعا كتاب الحج، خامسا كتاب الجهاد. فهذه ستة كتب أو يعني سبعة كتب: طهارة، صلاة، جنائز، صيام، زكاة، حج، جهاد. هذه أشياء سبعة يتكلم عليها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الربع الأول، وهو ربع العبادات. طيب، ثم قال: الأول في العبادات، وهي خمسة، وهي خمسة: الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، الجهاد. تنبه، وقال خمسة: صلاة، زكاة، صوم، حج، جهاد. احنا عدينا هنا طهارة، صلاة، زكاة، نعم طهارة، صلاة، جنائز، صيام، زكاة، حج، جهاد، صحيح؟ طيب، قال: الأول منها الصلاة. يتحدث عن أول شيء في العبادات وهو الصلاة. قال: نقرأ فقرة الإمام ثم يعني نشرحها شرحا يسيرا إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: الأول منها الصلاة، وتشتمل أمورها على سبعة أشياء: شرط وركن وواجب وسنة ومباح ومكروه ومحرم. دائما يذكر حال ذكره الزكاة يذكر الأحكام التكليفية الخمسة، فها هنا فعل الآتي وزاد عليه الشرط والركن: شرط، ركن، واجب، سنة، مباح، مكروه، محرم. طيب، قال: الأول الشروط، وهي ست. الآن يفرع، تنبه، إذا وضعت الآن عبادات في وسط السطر ثم فرعت منها خمسة أشياء: صلاة، زكاة، صوم، حج، جهاد، صحيح؟ ثم في الصلاة فرعت منها أشياء سبعة: الشروط، الأركان، الواجبات، المباحات، المكروهات، المحرمات. ثم تفرع من الشروط ستة: أولها الطهارة من الحدث، ثم تفرع من الطهارة من الحدث أربعة أمور. قال: ولا بد فيه من أربعة أمور. ها هنا عائدة على هذا الشرط الأول اللي هي الطهارة من الحدث، أربعة أمور تفرع من هذا الشرط. نعم، ولا بد فيه من أربعة أمور، ولا ثلاثة أمور عندكم؟ لا، الصواب، نعم، لا، لا بد فيه من أربعة أمور، الصواب كده: مطهر ومطهر به، وطهارة وناقض. هذه أربعة أمور تفرع من الطهارة من الحدث. قال: ولا بد فيه من أربعة أمور: مطهر، أو قال متطهر ومتطهر به، وطهارة وناقض. أما المتطهر فهو المكلف الخالي عن موانع أو عن مانع حسي أو شرعي، وأما المتطهر به فالماء الطهور أو التراب عند عدمه أو ضرر في استعماله. وأما الطهارة فهي صغرى وهي الوضوء، يحتوي على سنة وهو التسمية وغسل اليدين قبله ثلاثة، والغسلة الثانية والثالثة، وتخليل الأصابع واللحية والمبالغة في المضمضة والاستنشاق والسواك والتيمم. وأما الواجب فغسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس مع الأذنين والترتيب والموالاة والنية، ويمسح على الخفين في الطهارة الصغرى وعلى الجبيرة منهما، ويمسح على الخف المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن من الحدث إلى مثله على ساتر ثابت بنفسه. وأما الطهارة الكبرى فتحتوي على سنة وواجب. الواجب النية وتعميم سائر الجسد، والمستحب غسل ما به من أذى والوضوء وغسل أو قال والغسل ثلاثة، والدلك والتيامن والتسمية وتخليل الشعر وغسل قدميه في غير موضعه إن إذا لم يكن مبلطا. أجمل رحمه الله تبارك وتعالى كما سمعت العبادات فهي خمسة: صلاة، زكاة، صوم، حج، وجهاد. الأول الصلاة كما سمعت، ويفرع فيها الكلام فيتكلم على الطهارة والجنائز تبعا. الأول منها الصلاة. نحن الآن نريد أن نمر على كل اصطلاح نعرب بهذا الاصطلاح نستدل عليه من كتاب أو سنة، ولو فيه أي مسائل أو استثناءات نذكره. أولا منها الصلاة. الصلاة لغة الدعاء، وصل عليهم أي يدعو لهم. وفي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كانت تأتيه الصدقة يقول قوموا فصلوا عليهم، يعني ادعوا لهم لمن أتى بهذه الصدقات. فالشائع المعروف في كلام العرب أن الصلاة تستخدم في اللغة، يعني تستخدم بمعنى الدعاء، هذا في اللغة. أما في الشرع فأقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. نحفظ هذه التعريفات لأنها هامة جدا. أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. ونحن إن شاء الله سوف نعد لكم هذه الملزمة وتوزع عليكم في آخر الدورة، يعني لو أي حد فاتوا حاجة يحصلها من أخيه أو يأخذها في آخر الدورة. شرعا أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير. أقوال معروفة: تقرأ الفاتحة وصورة حال ركوعك، تسبح بسم الله العظيم، ثم في السجود بسم الله الأعلى، وهكذا الأذكار المعروفة. وأفعال من قيام وركوع وسجود ونحوه، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. طيب، أقوال وأفعال مخصوصة كما ذكرت لك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو وقوله مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم لقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. والصلاة فرض، فرض على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفساء كما هو معلوم. وأنا أريد إخواني أن يحفظوا هذا، أنا أعلم أنك تعلم أنها فرض، ولكن أنا أريد طالب العلم أن يحفظ هذا. يقول الآت: وهي فرض على كل مسلم مكلف لا حائض ولا نفساء، هكذا. ثم يبرهن: وعلى هذا الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. يقول أولا الكتاب، قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، شيء مفروض على كل إنسان. طيب، وقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة إلى آخر الآيات، و الآيات الكثيرة التي فيها وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة، هذه كثيرة جدا في كتاب الله تبارك وتعالى. إذا نستدل الآن هذه المسألة الصلاة كيف تطبق عليها أصول أحمد. أأتي أريد أن أعلم الآن حكم الصلاة، لا أعلم حكم الصلاة. نقول أول: قال الله، هذه أدلة الفرضية أو الوجوب. ثم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في خبر معاذ حين سافر إلى اليمن، قال صلى الله عليه وسلم: أخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم. خبر الأعراب، الخبر المشهور الذي يعني ذكره الإمام مسلم وغيره في صحيحه، يقول النبي: خمس صلوات في اليوم والليلة فقال الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع فهي فريضة عليك. خبر ابن عمر بني الإسلام على خمس، فذكر منها الصلاة والإجماع. فالإجماع هذا محكي في فرضية الصلاة، حتى قال الإمام ابن رشد عليه رحمة الله تبارك وتعالى: لا يرده إلا كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وإلا قتل رجل يقول وهو يعيش في البلاد الإسلامية: الصلاة من شاء صلى ومن شاء لم يصلي، ليس بفرض علينا أن نصلي، هذا شيء يعني مسنون. ابن رشد يقول مثل هذا يستتاب، أصلا لابد من استتابته. وعلى هذا فالمسلم المكلف، والمكلف هو لما قل مكلف تحفظ بالغ عاقل، المكلف هو البالغ العاقل، مش عاوزين ننص كل شوية على مثل هذا، لما قل المسلم مكلف خلاص يبقى تعلم أن المكلف هو البالغ العاقل. طيب، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا. صحيح المكلف ذكر أنثى حر عبد. طيب، يبقى الصلاة واجب على العبد واجب على النساء. يجب عليه أن يصلي في يومه وليلته خمس صلوات مفروضة، إلا المسلمة المكلفة إذا كانت حائض أو نفساء، فيحرم عليها الصلاة، يحرم عليها أن تصلي. مفهوم يا إخوان؟ طيب، طبعا خلافا للخوارج، ولا تقضي حتى عند أهل السنة والجماعة. أما الخوارج فيأمر المرأة بالقضاء، بقضاء ماذا؟ بقضاء هذه الصلوات التي تركتها حال حيضتها أو حال نفاسها. قال: وتشتمل أمورها على سبعة أشياء. شرط، أريد أن نعرف بهذه الاصطلاحات. شرط، قال شرط وركن واجب ونحوي، ما هذه الاصطلاحات؟ لأن الشرط هذا اصطلاح يقصد به الإمام شيء، حقيقة معينة لابد أن نحفظها، وإن كان باب هذا في أصول الفقه، لكن لما ذكرها الإمام لابد أن تعلم حقيقة هذه الأشياء حتى لا نكررها داخل المتن. شرط، الشرط في اللغة العلامة، الشرط في اللغة هو العلامة، ومعناه في اصطلاح الفقهاء، اصطلاح الأصوليين، احفظ هذا، ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم لذاته. مرة ثانية، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم لذاته. نشرح، ما يلزم من عدمه العدم، نضرب مثال باللي قاله الإمام وهو الطهارة، يلزم من عدمه العدم الطهارة إذا عدمت فالصلاة معدومة، يلزم من عدم الطهارة عدم صحة ماذا؟ الصلاة. ولا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم، إذا أصبحت متطهرا فهل يلزم عليك أن تصلي؟ لا يلزم من وجود الطهارة فرضية الصلاة ولا عدم الصلاة، لا يستلزم هذا. أنا توضأت بعد العشاء، هل يلزم علي الصلاة؟ لا يلزم. هل يلزم علي إذا توضأت تعدم الصلاة مثلا، لا يوجد صلاة؟ لا يلزم منها وجود ولا عدم، هذا هو الشرط. ولكن أضاف الإمام أهل الأصول في أخريات التعريف لذاته، وليتكم تدركون هذه لذاته، هذا قيد هام. لماذا؟ قال لذاته، احترز بهذا من مقارنة السبب بالشرط، من اقتران الشرط بالسبب، فوضع قيد لذاته. أضرب لكم مثال، الزوال، زوال الشمس سبب لوجود فريضة الظهر، صح؟ مش وقت الظهر حال الزوال، فإذا زالت الشمس كان هذا الزوال سبب لوجود فريضة وهي الظهر، صح؟ طيب، إن توضأت حال الزوال، إذا توضأ حال الزوال، الطهارة حال الزوال وهو وقت دخول الظهر وهو سبب في وجود صلاة الظهر، فالآن سمى شرط وهو الطهارة، وسمى سبب وهو دخول الوقت، فلا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة لذات الطهارة، بل لسبب آخر وهو إيه؟ وهو الزوال. فعلماء الأصول يدققون على هذه القيود حتى يخرج كل شيء عن الشرط. شايف بهذا التعريف أصبح الشرط لا يلتبس مع إيه؟ مع السبب، لا يلتبس بشيء. طيب، وركن، قال شرط وهذه حقته. وركن، الركن هو عبارة عن جزء الماهية ولا يسقط عمدا ولا سهوا. جزء الماهية حقيقة الشيء. لما أقول لك العمارة لها أعمدة، العمود هذا، العمارة هذه الماهية وعمودها يسمى ركن. إن أزلت الركن سقط البناء. الصلاة لها أركان، الركوع ركن في الصلاة، فإن صلى الإنسان بلا ركوع فصلاة غير صحيحة. إذن الركن هو جزء الماهية، جزء من ماهية الشيء. لهذا تجد أن الشرط خارج ماهية الشيء. الطهارة دي من الصلاة؟ لا، الركن، الركوع هذا شيء داخل الماهية. فالشرط يختلف هنا عن الركن، تنبه إلى هذا. وكلاهما يتفق في أن عدم الشرط أو عدم الركن العبادة به تصير غير صحيحة. طيب، وواجب، الظاهر أن الواجب والفرض سواء، وواجب وفرض كلاهما سواء فيما يظهر. هذا أغلب علماء الأصول على هذا، ومنهم من يفرق بين الفرض وبين الواجب بأن الفرض ما ثبت بدليل قطعي من كتاب أو سنة متواترة، والواجب ما ثبت بدليل ظني اللي هو عندهم أخبار الأحاد في نقاش طويل. الواجب في اللغة الساقط واللازم، لا تملوا من ذكر اللغة والاصطلاح. لماذا نقول لغة واصطلاحا؟ لأنه لغة قد يدخل المعنى اللغوي عندك في المعنى الايه الشرعي. أنت تستخدم الواجب في شيء، والواجب عند علماء الفقه شيء آخر، صحيح؟ مصطلح من المصطلحات يستخدمه الفقهاء بمعنى ويستخدمه الأهل الحديث بمعنى، فلا بد من ضبط هذه الاصطلاحات. العلم جله الصلاحات، إن ضبطت اصطلاحات العلماء سهل عليك العلم وصار الأمر يسيرا وسهلا. طيب، الواجب في اللغة هو الساقط واللازم، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت على الأرض. في الاصطلاح الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. وأقيموا الصلاة طلب جازم، وآتوا الزكاة طلب جازم. إذن نستفيد من هذه الصيغة إيه؟ الوجوب. ثمرته، إيه ثمرة الواجب؟ الواجب ده من الأحكام التكليفية الخمسة، الواجب والمستحب والمباح في الطرف، ثم محرم ومكروه. الواجب ثمرته يقتضي الثواب على فعله امتثالا، إن فعلته امتثالا فأنت مساب. واستحقاق العقاب على الترك، تستحق أن تعاقب. وقلت تستحق ليه؟ لأن احنا مش خوارج، يجب أن تعاقب. لا، تستحق العقاب. لماذا؟ لأن الله قد يغفر لك هذا، صح؟ قد تحدث كفارة أو نحوه. هذا الواجب يقسم تقسيمات كثيرة باعتبارات كثيرة. يقسم باعتبار أو من حيث الفعل المطلوب، يقسم من حيث الفعل المطلوب إلى قسمين، معين ومبهم أو مخير. معين مثل إيه؟ مثل الصلاة، فرض عين على كل واحد فينا، واجب علينا أن نصلي، صح؟ طيب، خصال الكفارة، كفارة مثلا اليمين، أنت لا، دي واجبة عليك أن تفعلها أم لا؟ واجبة، لكن أنت مخير بين الإطعام أو الكسوة أو العتق، ثم بعد ذلك لم تجد صيام ثلاثة أيام، يبقى ده فرض عليك أم لا؟ لكن أنت فيه مخير، غير الصلاة أنت مش مخير فيه، لابد أن تصلي. هذا تقسيم باعتبار. تقسم من حيث وقت الأداء إلى قسمين، موسع ومضيق. موسع زي أوقات الصلوات الخمسة؟ فيها شيء من السعة أم لا؟ فيها شيء من السعة، هذه نظرة إلى هذه الأوقات المحدودة شرعا. مضيق مثل صيام رمضان، هل تقضي في رمضان، رمضان الذي قبله، أو تصوم نافلة في رمضان؟ أنت رجل على سفر، يجوز لك أن تفطر أم لا؟ يجوز أن أفطر. هل أقضي اليوم بتاع رمضان اللي فات فيه أو أصوم نافلة فيه؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه واجب مضيق. طيب، تقسيم من حيث المخاطبون الذين يخاطبوا بالواجبات إلى فرض عين وفرض كفاية. فرض عين مثل الصلوات الخمسة، الصيام ونحوه. فرض كفاية غسل الميت، الأذان، الإمامة مثلا، هذه فرض على الكفاية. طيب، هذا الواجب. وسنة وتسمى المندوب أو مستحب، وهي ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. طلب غير جازم، طلب الشارع فعله أم لا؟ طلب، ولكن طلب غير جازم، كالنوافل في العبادات ونحوه. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وغير ذلك. صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صوم في الثالثة لمن شاء. هذه قرائن تجعلنا نصرف هذا الأمر من الوجوب إلى السنة. وثمرته يقتضي الثواب على الفعل امتثالا، إن فعل تثاب امتثالا، لابد من نية، ولا يعاقب على الترك. المسنونات والمندوبات تقسم إلى أقسام. أعلاها السنة المؤكدة. السنة المؤكدة تعرب بالآتي: ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وربما اقترن به حس وترغيب. واظب عليه وأمر به، وقد لا يأمر به، ولكن قد برضو يحث أو يرغب في هذا العمل أو يداوم فقط. نصف ركعتي الفجر واظب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر في البخاري، وحث عليهما صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. كلا يدع صلاة الفجر، ركعتي الفجر المسنونة، في سفر ولا حضر، مع أن السفر لا يصلي فيه السنن وإنما يتنفل. الوتر لم يتركه صلى الله عليه وسلم في سفر ولا حضر. إذن هذه سنن مؤكدة. وسنة غير مؤكدة، وهي التي لم يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل صلاة أربع ركعات قبل العصر مثلا، هذه سنة غير مؤكدة. وهناك سنة العادة أو سنة الزوائد، وهي الأفعال النبوية في غير أمر التعبد. صفة أكل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان ينام، كيف كان يمشي، هذه الأشياء أشياء تسمى سنن العادات. ومباح، المباح لغة المعلن والمأذون فيه، شيء مباح يعني معلن ومأذون في الأكل منه، هذه شجرة مباحة يعني، وأرض مباح ونحو ذلك، يأكل من شاء ويمر من شاء. وفي الاصطلاح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي عنه لذاته، لاغتسال التبرد، إنسان يغتسل ليتبرد. من أسمائه الجائز والحلال، هذه من أسماء المباح. ومكروه، كل هذه الأقسام التكليفية، مكروه ومحرم. المكروه لغة المبغض، وفي الاصطلاح ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، خبر أخرجه البخاري ومسلم. وكذا كل صيغة، صيغة نهي صرفت من التحريم إلى الكراهة كما هو مفصل في كتب الأصول. ومحرم ويسمى المحظور والممنوع، وهو ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. ما طلب الشارع، نعم، تركه طلبا جازما، أعتذر. ما يعاقب على فعله، إنسان إن فعله يعاقب ويثاب امتثالا على تركه، لابد من الامتثال. طيب، هذه خمسة أشياء يعني تسمى كما ذكرت لك بماذا؟ بالأحكام التكليفية، ضف إليها الشرط والركن كما سمعت. قال الأول الشروط، وهي ستة، ستة شروط سوف أذكرها. الأول منها الطهارة من الحدث. الآن شرع المصنف رحمه الله تبارك وتعالى على هذه الأمور أو ذكر هذه الأمور السبعة، وذكر من الشروط سبعة كما ذكرت لك. لم يذكر الإسلام، العقل، التمييز. لماذا؟ لأن هذه معروفة مسلم بها. لا يذكر العلماء مثل هذه الشروط، كثير منهم في مثل هذا، لأن معروف. احنا نتحدث عن أحكام أهل الإسلام، فلابد أن يكون مسلم مميز وعاقل ونحو ذلك، ولهذا لم ينص الإمام على مثل هذه الأمور. طيب، الشرط الأول الطهارة. لماذا؟ بشرط، حكم تكليفي. ما حكم الطهارة للصلاة؟ ها، شرط في صحة الصلاة الطهارة. دليلك من الكتاب والسنة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. الآيات من المائدة، هذه دليل على عدم صحة الصلاة بلا وجود هذه الهيئة المنصوص عليها في الكتاب. وفي السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم من مسند أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذا أحدث الإنسان، يأتي تعريفه الحدث، لا تصح الصلاة إلا بماذا؟ إلا بطهارة. وعند مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. ثم قال: ولا بد فيه، الآن يفرع تفريع آخر من الشرط الأول للصلاة، قال: ولا بد فيه من ثلاثة أمور أو من أربعة أمور. نعم، متطهر ومتطهر به والطهارة والناقض. متطهر هو من المكلف والكلام على مباحثه، ومتطهر به المياه والتراب عند عدم المياه وعدم القدرة على استخدامه، صح؟ والطهارة يتكلم على سننها وواجباتها، والطهارة الكبرى والصغرى ومباحث الطهارة الصغرى والكبرى. ثم الناقض، ويقصد نواقض الطهارة الكبرى والصغرى. خلاص، يبقى أحط بكل كتاب الطهارة إلا الأشياء الأشياء اليسيرة. طيب، قال: أما المتطهر فهو المكلف الخالي عن مانع حسي أو شرعي. المكلف كما ذكرت لك هو إيه؟ ها، البالغ العاقل، مش ده اللي قلناه الآن؟ مانع حسي، هو المكلف الخالي عن مانع حسي. المانع الحسي زي الايه؟ زي الكفر. الكافر عنده مانع حسي من الطهارة، صح؟ ان توضأ او اغتسل الكافر، توضأ الكافر، هل يصلي؟ لا، لا يصح منه صلاة. الحائض والنفساء عندها مانع حسي ام لا؟ مانع حسي، توضأت، هل مثلا تجلس وتصلي؟ لا، اغتسلت، إذا الله يصح لأن عندها مانع حسي. طيب، أو شرعي، هو ما يريد. المانع الشرعي اللي هي النواقض الشرعية التي نصت عليها السنة أو جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى، كالتبول والتغوط، مس الذكر، مس المرأة لشهوة على خلاف. هذه نواقض شرعية جاءت في الكتاب والسنة. قال: وأما المتطهر به فالماء الطهور أو التراب عند عدمه أو ضرر في استعماله. هنا يتكلم على ماذا؟ على الوسيلة. تنبهوا يا إخوان، علماء الشريعة لما جاءوا يتكلموا على الصلاة قالوا: لا يصح أن نتكلم على صلاة إلا بمفتاح الصلاة وهو الوضوء. قالوا: خلاص، نتكلم على الوضوء. فلما جاءوا يتكلموا على الوضوء والطهارة، غايتهم صفة الوضوء، صح؟ قالوا: كيف يصح وضوء بلا وسيلة؟ المياه. فقالوا: باب المياه. إذا تجد كتاب الطهارة قدموه على الصلاة لأنها شرط، ثم جاءوا ليتكلموا على مقصد صفة الوضوء، قالوا: لا يصح، تكلم على الوسيلة وهي باب المياه، فتكلمون على باب المياه. فالإمام تكلم على باب المياه في البداية، ولكن فرع لك هذه هذه التفريع، تنبهوا واحفظوها. يعني كتاب الطهارة وابتدأ بباب الايه، باب المياه. قوله فالماء الطهور، هنا يبتدئ الكلام، تنبهوا. فالماء الطهور، المياه ثلاثة أقسام، المياه ثلاثة أقسام عند جمهور العلماء، هو المذهب. إن كان عندنا روايات أخرى، لكن ما يعنينا الآن أنها ثلاثة أقسام. القسم الأول طهور، وهو طهور أي طاهر في نفسه، مطهر لغيره. المياه طاهرة وتطهر غيرها، فترفع الحدث وتزيل الخبث النجس، هذا القسم الأول. القسم الثاني طاهر، أي طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. المياه طاهرة ولكنها لا ترفع الحدث ولا تزيل الخبث على المذهب، كما سوف نناقش الآن. ثالثا نجس، وهو ما تغيرت أحد أوصافه بنجاسة، ما تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، اللون والطعم والرائحة، بماذا؟ بشيء نجس، أو كان قليلا، ده على المذهب، هذه قيود هامة جدا. أو كان قليل، والقليل والكثير اصطلاحا في المذهب، القليل ما دون القلتين، والكثير ما كان قلتان فأكثر. والقلتان يعني مقدار من المياه، مقدار من المياه، لعلنا نذكره يعني بالضبط عندنا في أصالنا. يبقى هو ما تغيرت أحد أوصافه بنجس، أو كان قليلا ولاقى نجاسة على المذهب، كما سوف نشرح أيضا الآن. يبقى هذه قسمة ثلاثية، المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام. ده حكم تكليفي ولا حكم ولا حكم؟ لابد من أن نبرهن عليه من الكتاب ومن السنة أو من الإجماع وقول الصحابة ونحو ذلك، وإلا فما تقوله كلام صحيح، مش هذه دعوة، لابد أن نبرهن عليها. قبل أن أبرهن عليها من الكتاب أو من السنة النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن نعلم تعليل حسن قاله علماء المذهب، وقاله صاحب كشاف القناع هو الإمام البهوتي في الشرح. يعني قال لأنه ليه ثلاث أقسام؟ قال لأنه لا يخلو إما أن يجوز الوضوء به أم لا، المياه إما أن يجوز أن تتوضأ بها أو لا يجوز، صحيح؟ طيب، فإن جاز فهو الطهور، إن توضأت به فهو طهور، طاهر في نفسه مطهر لغير. وإن لم يجز فلا يخلو من حالتين، فلا يخلو إما أن يجوز أن تشربه، يبقى ده طاهر في نفسه ولكن غير مطهر لغير، أو لا يجوز أن تشربه، يبقى ده نجس، صح؟ طيب، أو تقول، ده تعليل آخر عقلي، إما أن يكون مأذون في استعماله أو لا، غير مأذون في استعماله الثاني ده هيبقى نجس، والأول على حالتين، إما أن يكون مطهرا لغيره أو لا، الأول الطهر والثاني الطهور. يعني الآن يجوز الوضوء به طهر ولا طهور ولا نجس؟ طهور. لا يجوز الوضوء به على حالتين، يجوز شربه ولا يجوز شربه، يجوز شربه يبقى إيه؟ طاهر، لا يجوز شربه يبقى نجس. طيب، مأذون في استعماله، ده على حالتين، مطهر لغيره أو غير مطهر لغيره؟ مطهر لغيره هيسمى طهور، غير مطهر لغيره طاهر. طيب، غير مأذون في استعماله يبقى نجس، صحيح؟ له استثناءات الضر ونحوه، مش بابنا. طيب، أما التعليل الشرعي، وأنا أريد أن تركزوا في هذا جيدا، لأن أغلب الناس في أعصارنا على أن القسمة ثنائي، طاهر أو طهور ونجس فقط، الكل يقول هذا، وده حقيقة خلاف الدليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل على القسمة الثلاثية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر، يا رسول الله إنا نحمل معنا القليل من الماء وهم في السفينة، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. من يأتي بالقسمة الثلاثية من هذا الحديث؟ ما الدليل من هذا الحديث على أن المياه ثلاثة أقسام؟ أقول لكم الدليل والشاهد أقصد. يقول الإمام ابن قدامة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ركزوا في هذا، يقول: لو لم يكن الطهور متعديا لم يكن ذلك جوابا للقوم حيث سألوه عن التعدي، إذ ليس كل طاهر مطهر. حد فهم حاجة؟ ماشي نشرح بقى. طيب الصحابة قالوا إيه؟ ركزوا، ممكن تكونوا أنتوا درستوا فقه قبل كده، لكن المسألة مش بهذا الصور، مش مسألة فلانية يجوز، أو مسألة الفلانية اختلف فيها الناس على ثلاثة أقوال: قول الأول كذا، قول الثاني كذا، قول الثالث كذا، قول الأول أدلته، قول الثاني أدلته، قول الثالث أدلته، الرد على الأول الثاني وقضي الأمر. ليس هذا بوقته، فيه أشياء مفروض يدركها الطالب قبل هذا الخلاف. أسهل شيء اللي أنت تخش المبنى وتجيب الإيه؟ جيب القول الأول، قال به فلان، والأدلة إيه القضية. لكن أنا أريد أن تدرك طرفا من هذا الفقه، تفهم هذه النصوص، شوف خبر من الأخبار كيف استدل به العلماء، والخبر ده بين أظهرنا أم لا؟ موجود بيقرأه كله، لكن كيف استدل به علماء المذهب وغيرهم على هذه التقسيم الثلاثية؟ الصحابة قالوا: يا رسول الله، ركز، إنا نحمل معنا قليل من الماء، الماء ده يجوز يتوضأ به أم لا؟ يجوز، يبقى ده ماء طهور. طيب، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ تنبه. أسألك سؤال: هل الصحابة يسألون ماء البحر طهور ولا نجس؟ ولا بيسألوا ماء البحر طهور ولا طاهر بس؟ ها، طهور ولا طاهر؟ يبقى الصحابة عندهم ماء طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره، وماء طاهر لا يجوز إيه؟ أنا أتوضأ به، هو طاهر في نفسي وغير مطهر لغيره، ولا يسألون أبدا هل ماء البحر نجس؟ لو يعلمون أو يشكون في نجاسته ما سألوا أصلا. لكن هم يسألون عن ماذا؟ هل المياه طهور، طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها كمياهنا هذه، أم أنها طاهرة فقط ولا تطهر غيرها؟ هذا هو السؤال وهذا هو الشاهد. طيب تعالى نتدنى ونقول إن الصحابة كانوا بيسألوا عن إيه؟ هل الماء ماء البحر طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره، ولا نجس؟ خلينا أقول كده، هو طهور ولا نجس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه. هل مياه البحر طهور؟ هو الطهور. أي جواب؟ هل مياه البحر طهور؟ هو الطهور. هذا ليس بجواب. ولهذا ابن القيم ابن الجوزي في التنقيح قال: لم يكن، كما قال ابن قدامة أيضا هنا، يقول إيه؟ ولو لم يكن الطهور متعديا، يعني ايه متعدي؟ يعني طاهر في نفسه مطهر لايه؟ مطهر لغيره. لم يكن ذلك جوابا للقوم، لو كان متعدي لا يكون جواب للقوم، حيث سألوه عن التعدي، إذ ليس كل طاهر مطهر. هذا هو الفهم الذي قاله الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. إذن هذا دليل القسمة الثلاثية. طيب القسم الأول تفصيلا بقى: الماء الطهور، طهور على وزن فعول بالفتح، وطهور على وزن فعول بالضم. هل لهذا فائدة؟ ما نقوله ده ليه فائدة؟ الناس لا يبحثون هذه القضايا في التصرفات ونحوها، تنبهوا، لا تبحث هذه، لا، لها ثمرات كبيرة جدا. طهور وطهور، فهل سمى فارق بينهما؟ نعم، طهور بالفتح هذا اسم للماء، طهور ماء طهور، يبقى ده اسم للمياه، وطهور ده اسم للفعل، هذا اسم للفعل. يبقى طهور هذا الوضوء، أما طهور فهذا اسم للمادة نفسها. وعلى هذا فالقاعدة خذها دائما وأبدا، فعول وفعول، فعول اسم للإيه؟ اسم للشيء، وفعول اسم للفعل. صحور وصحور، ها صحور اسم صحور اسم للفعل، الأكل قبل الفجر، وصحور طعام. يبقى أعد لنا الإيه؟ كل غير الصحور ولا الصحور؟ أعد لنا الصحور. يبقى بالإيه؟ خليك رجل كده فصيح. طيب احنا ذكرنا ده مجملا، تعالى تفصيلا بقى الماء الطهور. طيب انا عاوز ابرهن كمان على وجود الماء الايه. خلي بالك اللي ذكرته الحديث هو الطهور وماء الحل ميتته، خلي بالك ده دليل على ايه؟ دليل على ان القسمة ثلاثية، لكن الطهور له ادلة، والطهور له ادلة، والطاهر له ادلة، والنجس عليه ادلة. طيب تعالى ليه الطهور، الطهور ما دليله؟ قال تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا، قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماءه، الخبر السالف. حكمه تنبه، ماء طهور دليله من الكتاب. طيب والسنة حكمه، هذا القسم لا يرفع الحدث غيره، لا يرفع الحدث إيه؟ غيره. وهل يزيل الخبث غيره؟ في المذهب الماء الطهور يرفع الحدث ويزيل الخبث، لا يرفع الحدث غيره ولا يزيل الخبث إيه؟ غيره. هذا المذهب، تنبه. طيب هناك رواية عن الإمام أحمد، يبقى بداية هل يرفع الحدث غير الماء الطهور؟ بالاتفاق لا، خلاص انتهينا من هذا. طيب الخبث وهو النجس هل يرفع غير الماء الطهور النجس؟ على روايتين احفظ. الرواية الأولى تقول لا، لا يرفع الحدث، لا يرفع الخبث إلا الماء الطهور، وأما الطاهر فلا، لا يرفع. والرواية الثانية تقول لا، بل يرفع الخبث أو يرفع الخبث بماذا؟ بالماء الطاهر، بالماء الايه؟ بالماء الطاهر. طيب يعني حقيقة لا أريد أن ندخل في هذا الباب، باب الترجيحات ونحوه، لكن أنا أريدك أن تحفظ المذهب، أن المذهب على أن الماء الطهور لا يرفع الحدث غيره ولا يزيل الخبث غيره. ودعنا نناقش قضية الخبث في كتاب أكبر. ولهذا أنا قلت لك عن أحمد إيه؟ روايتين، رواية بأنه يرفع ورواية بأنه لا يرفع. احفظ هذا بداية، ولا نريد أن نفصل في أدلة الروايتين. طيب يبقى الطهور ده تعريفه، الصواب كنا قدمناه، الباقي على خلقته حقيقة أو حكما. تعريف الماء الطهور إيه؟ هو الباقي، هو الماء الباقي على خلقته حقيقة أو حكما. باقي على خلقته، يعني ايه باقي على خلقته؟ تنبه، لان من الماء الطهور ما تغيرت احد اوصافه وهو طهور، عشان هياتي الان واقول لك الماء الطاهر ما تغيرت احد اوصافه، صح؟ لكن لا، الماء الطهور قد تتغير احد اوصافه ويكون طهورا، لكن هذا التغير يكون بخلقته. ولهذا قلنا ان ماء البحر ايه؟ طهور. طب ما تغيرت احد أوصافه، لونه وطعمه ورائحته كمان، صح؟ ومع هذا هو ماء طهور، لأن ده أصل خلقتي. يبقى الماء الطهور هو الباقي على خلقتي، سواء بقى شوف مطر، ذوب ثلج، أنهار، آبار، عيون، مياه بحار، كل هذا على أصل الخلق أم لا؟ إذن هذا ماء طهور باقي على خلقتي حقيقة أو إيه؟ حقيقة زي ما ذكرت لك الآن. وحكما، حكما دي بقى أردنا أن ندخل فيه ما تغير بأصل خلقته، زي ما شرحت لك حقيقة، زي ما شرحنا قلت لك ماء الأنهار، ماء البحار. حكما قلنا هذا لندخل بعض أنواع المياه التي حكم عليها بأنها طهور مع تغيرها بغير الخلقة، حد يضرب لي مثال؟ الماء الآجن. الماء الآجن اللي هو ايه؟ ماء الخزانات. في الخزان له طنة وله رائحة ولون وطعم، صح؟ هل هذا الماء أصبح طاهر؟ لا، هو طهور. طب هذا التغير تغير بالخلقة؟ لا، لم يتغير بالخلقة، وإنما تغير لسبب ولعامل فيه. ماء وضع فيه بعض العجين مثلا، بعض الدقيق، فتكدر. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من قصعة بها أثر العجين. طيب، بهذا إذا نظرت إليه تقول عليه إيه؟ عجين؟ هتقول عليه ماء، صح؟ ماء وقع فيه بعض الصابون مثلا، هتقول عليه إيه؟ ماء، صح؟ لكن الصابون السائل هتقول عليه إيه؟ ماء؟ لا، مع أن هذا فيه ماء وهذا فيه إيه؟ هذا فيه ماء، لكن الأصل إذا نظرت إليه ما هذا؟ خلاص، هذا مياه أضيف إليها بعض الشيء، لكن الأصل فيها أنها مياه، هذه مياه. وأما إن أضيف إلى المياه شيء فتغير باسمي، فهنخش في قسم ثاني، وهو القسم الثاني الذي يسمى الماء الطاهر. الماء الطاهر تعريفه: ما تغير أحد أوصافه بطاهر، ما تغير أحد أوصافه بطاهر، وهذا قيد. قيد آخر: وخرج عن إطلاقه. قيد ثالث أو صورة ثالثة: أو رفع بقليله حدث. يبقى المياه الطاهرة هي حكمها طاهرة غير مطهرة، لا يرفع بها الحدث ولا يزال بها الإيه؟ ولا يزال بها الخبث. أعيد: الماء الطاهرة تعرفها: ما تغيرت أحد أو ما تغير أحد أوصافي بطاهر، وخرج عن إطلاقه، أو رفع بقليله حدث. ما تغيرت أحد أوصافه بطاهر، يبقى لو تغيرت أحد أوصافه بنجس هيصير نجس. وخرج عن إطلاقه، يبقى مش مطلق التغير، عشان أخرج ما تغير لونه أو طعمه أو رائحته وأصبح ماء، زي ما ذكرنا لك الآن الماء الايه؟ الآجن. تغيرت أحد أوصافه بطاهر؟ الشيء المياه التي وقعت فيها بعض الدقيق تغيرت أحد أوصافها بطاهر؟ طهور ولا طاهر؟ طهور. لماذا؟ استنى، قال: وخرج عن إطلاقه. إذا خرج عن إطلاقه وصار عجينا، ده حاجة تان. لكن إن تغيرت بطاهر ولم تخرج عن إطلاقه فحينها طهور زي ما هي. عرفتوا الفارق ده؟ احفظوه. طيب، أو رفع بقليله حدث، وده خلاف. رفع بقليله حدث زي إيه؟ إنسان توضأ بالمياه، توضأ والماء المستعمل مش الماء الذي تناول منه الإنسان، لا، الماء المستعمل هو ما انفصل عن العضو المفروض. يعني غسلت إيدك وتقاطرت مياه فجمعتها في طبق، هل يتوضأ بها الإنسان؟ المذهب وغيره يقول: لا، الماء المستعمل هذا ماء طاهر في نفسه، مطهر غير مطهر لغيره، على النقاش اللي هيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، يبقى ما تغير أحد أوصافه بطاهر. تعالى نضرب مثال، نجيب مياه ونضع فيه مثلا فتلة شاي، الشاي بطاهر ولا؟ فأتينا بالمياه وضعنا فيه طاهر، فلما وضعت هذا الطاهر خرج عن إطلاقه فأصبح اسمه إيه؟ شاي أو ينسون أو غيره، صح؟ يبقى ده أصبح ماء إيه؟ طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. من هذه النظرة ممكن نقول بقى ده الخلاف هنا لفظي، صح؟ يقول لك التقسيم الثلاثية لفظية. لماذا؟ بهذه النظرة يقول لك لا تسمي هذا مياه، ما تدخلوش أصلا في أقسام الإيه؟ المياه. ده أنت خلاص سميه شاي ينسون غيره، وخلي المياه طهور ونجس، لكن نقول لها في صور أخرى، وهي: رفع بقليله حدث. رفع بقليله حدث، هذه تدخل معنى القسم الإيه؟ القسم الذي يسمى بالماء الطاهر. طيب، الماء النجس. الماء النجس، طيب، ما تغير أحد أوصافه، تعريفه: ما تغير أحد أوصافه بملاقات نجاسة هزلول تغيرت أحد أوصافه بملاقات نجاسة. الماء ده بقى قليل أكثر من قلتين، قليل أقل من قلتين، كثير قلتين فزيادة، إذا تغيرت أحد أوصافه بنجس صار نجسا. طيب قال إيه؟ أو لم يتغير وكان قليلا. هذه المسألة المشهورة في المذهب، عندهم إن المياه القليلة اللي هي دون القلتين إن سقطت فيها نجاسة تنجست، تغيرت أو لم تتغير. ومن المذاهب من يقول لا، إذا سقطت في القليل أو في الكثير فالعبرة بماذا؟ بالتغير. وهذا حقيقة أقوى المذاهب، أقوى المذاهب. يبقى المذهب يقول، وهذا ما نريده، احنا مش عاوزين بس الراجح، احنا عاوزين نشوف أحمد بن حنبل مذهبه ايه، ده الأحسن، أحسن لك أن تنظر في مذهب أحمد وبعدين نقول بقى ده خلاف الدليل أو غيره، ده دي قضية أخرى ندرسها. طيب حتى تخرج وتتفقه على مذهب أحمد، وهذا هو المراد، هذا هو المقصد الأول. المقصد الأول أن أحمد خير من يعني من فقه عن الله تبارك وتعالى مثل هذه الفقهيات. فإذا لاقت النجاسة الماء قليلا أو كثيرا صارت نجسة إن تغيرت أحد أوصافها. طيب فإن كانت قليلة فعلى روايتين. مذهب أحمد نعتمد في المذهب أن الماء القليل إن سقطت فيه نجاسة صار نجسا، وضبط القليل إيه؟ ما دون القلتين. طيب طب إن سقطت فيه نجاسة ولم يتغير وتغير بالاتفاق نجس، فيش خلاف، لكن إن لم يتغير على روايتين نجس وليس إيه؟ وليس نجس. الذين قالوا بالنجاسة قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خبر ابن عمر إذا كان الماء دون القلتين لم يحمل الإيه؟ الخبث. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، أعتذر، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. له منطوق ومفهوم، مفهومه إيه؟ الماء إذا كان أقل من قلتين فهو في مظنة حمل أو يحمل الخبث. الرواية الثانية بتقول معنى هذا الحديث أن إذا كان الماء قلتين فهو في مظنة عدم حمل النجاسة، وإذا كان الماء أقل من القلتين فهو في مظنة ماذا؟ حمل النجاسة. وبهذا يقول خلاص العبرة بالتغير. هذا منحى الروايتين. طيب المياه طبعا فيه قضايا ومسائل أخرى في المياه كثيرة، الماء المستعمل وغير ذلك، فضل وضوء المرأة، ما خلت به المرأة أقصد، وغيره من المسائل لا نتعرض لها، نتعرض لما قاله الإمام، وإن شاء الله في كتاب أكبر نعرض هذه المسائل. طيب أو التراب، التراب يقصد التيمم في حالتين، في حالة فقد الايه؟ فقد المياه، وفي حالة عدم القدرة على استخدام المياه ينتقل الإنسان إلى التراب أو إلى التيمم. والتيمم تعرفه بأنه هو قصد الصعيد لمسح الوجه واليد. قصد ماذا؟ الصعيد، وهو كل ما صعد على وجه الأرض على تعريف بعض العلماء، وإن كان في المذهب يقصد به التراب. هو قصد الصعيد لمسح وجه ويد، فعلى هذا فروض التيمم مسح الوجه، مسح اليدين إلى الرسغين. ثالثا الموالاة، بفروض أم لا؟ هذه فروض. دليل هذا خبر عمار، هذه الصفة يعني اللي ذكرتها، خبر عمار ابن ياسر في الصحيحين، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. هو الآن لما أجنب ماذا فعل؟ تمرغ في التراب. قال إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا، فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها، ثم مسح بهما ظاهر كفه بشماله هكذا وظاهر شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه. هذا هو المجزئ في التيمم. يبقى طهور أقصد مياه بأنواعها الثلاث تكلمنا عليها، فإن لم نجد ماء طهور فننتقل إلى التراب. طيب، أو عدمه أو لضرر، مش هو كده، أو تراب عند عدمه أو ضرر في استعماله، يبقى ننتقل من الطهور إلى من المياه إلى التراب أو إلى التيمم في حالتين. عدمه استدل عليها بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ومن السنة خبر الإمام أبو داود من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. طيب 10 سنين مش هيشرب؟ لا، عنده مياه ولكن لحاجته لشربه ونحو ذلك. أو ضرر في استعماله أو عدم القدرة على استعماله، وكلا التعبيرين صحيح. فمن أنواع الضرر امتلاك الماء مع خوف العطش فيتيمم للضرر حينها. يقول ابن المنذر وأجمع أن المسافر إذا كان معه ماء وخشي العطش أن يبقي ماءه للشرب ويتيمم، معه مياه يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا. طب أنا معي ماء لكن إن شربت أهلك، يبقى تيمم، لكن في مظنة يعني الايه، في مظنة الهلكة مش تحقق الهلكة، تنبه، مظنة الهلكة تكفي. كذلك قال بعض العلماء لو البهيمة الناقة أو نحوه التي تحمله احتاجت إلى المياه فماذا؟ فيتيمم ويعني يبذرها لها. طيب، قال رحمه الله وأما الطهارة، صح؟ وأما الطهارة، طيب الطهارة بالفتح طهارة، صح؟ طهارة لغة هي النظافة والنزاهة، فيه طهارة وفيه طهارة وفيه طهارة، هل ثم فرق بين الثلاث؟ طهارة لغة النظافة والنزاهة، بالكسر إذا قلت الطهارة، الطهارة ما يجعل في الماء الذي يتطهر به، أي شيء تضعه في المياه حتى تتطهر به يسمى ماذا؟ يسمى طهارة. وأما الطهارة بالضم هذا اسم للماء الباقي بعد الوضوء، تنبهوا إلى هذه الفروق. يبقى طهارة نظافة والنزاهة، وهي صفة معلومة يأتي ذكرها وتعريفها الآن. الطهارة ما يوضع في المياه التي يعني يتطهر بها الإنسان. وأما الطهارة فما تبقى من غسل الإنسان أو وضوئه ونحوه. طيب، ما معنى الطهارة في الشرع؟ احفظ هذا، ارتفاع حدث، تعريف الطهارة ارتفاع حدث وما في معناه وزوال خبث أو ارتفاع حكم ذلك. مرة ثانية، ارتفاع حدث وما في معناه وزوال خبث أو ارتفاع حكم ذلك. علماء الفقه خاصة مذهب أحمد حال وضعهم قيد وتعريف لمصطلح لابد أن يحبك كما يعني كما يقال، كما أشرح لك الآن، تجد بعد هذا التعريف لا يخرج شيء عن حقيقة الطهارة أبدا، يصعب جدا هذا التعريف. وأنا أريد أن تتعلم هذا، إذا أردتم أن تقسموا هذا التعريف تقسمونه إلى كم صورة؟ 3؟ خطأ، 4؟ ارتفاع حدث هذه الأولى، 2 وما في معناه، 3 زوال خبث، 4 ارتفاع حكم ذلك، هذه 4. يبقى أولا هناك طهارة للحدث وما في معنى طهارة الحدث، صح؟ وهناك زوال للنجاسات، وهناك ما في معنى زوال النجاسات. تنبهوا، انت الان بنقرا في كتب الفقه طهاره بنمر عليها مرور الايه، مرور الكرام، وهذه لا حقيقه لابد ان يضبطها الانسان، تنبه. طيب تعال نمسك واحده واحده من الاربعه. ارتفاع الحدث، ارتفاع الحدث، عاوزين نعرف ما معنى ارتفاع الحدث. طيب ارتفاع يعني زوال، والحدث لازم نضبط هذه الكلمة بداية في أول الأمور كده، لازم هيبقى فيه مصطلحات كتير وحقائق كتير لازم تحفظها عن ظهر قلب. الحدث وصف، تعرفوا كده، وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، مفهوم؟ يبقى الحدث ده ايه؟ وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. إنسان تبول أو تغوط أو نحو ذلك، هذا أصبح به وصف أم لا؟ وصف، هذا الوصف يسمى حدث، وهو المراد هنا في التعريف، تنبه. فمعنى ارتفاع الحدث، لما أقول أن الطهارة هي ارتفاع حدث، يعني ارتفاع حدث، أقول يعني زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. معنى ارتفاع الحدث زوال الوصف القائم من البدن المانع من الصلاة وماذا ونحوها. طيب، وما في معناه، هذا الشيء الثاني، الضمير في قوله معناه يعود على ارتفاع، تنبه. فالمعنى وما في معنى الارتفاع، يعني صورته صورة ارتفاع للحدث وليس هو برفع للحدث. اضرب مثال، لو قلت لك لا اعرف الطهارة فقلت لي هي ارتفاع حدث وزوال خبث، اقول لك طيب ارتفاع حدث بس ما فيش وما في معنى؟ تقول لا ما فيش وما في معنى. اقول لك طيب انت متوضئ؟ تقول نعم. اقول لك خش توضأ مرة ثانية، جدد وضوءك. طيب تجديد الوضوء ده وضوء ولا مش وضوء؟ وضوء. طب هو رفع الحدث؟ طب هو زوال الخبث؟ فلا بد انه وهو طهارة ام لا؟ طهارة، فلا بد من ادخاله في الحد، صح؟ يبقى انا وما في معنى هذا الارتفاع زي ايه؟ الوضوء المستحب، غسل الميت. غسل الميت ده ايه؟ هو الميت لما تغسله ده رفع الحدث؟ خلاص يبقى لن يتطهر ابدا، صح؟ لانه مات، هو سبب الغسل، صح؟ لو قلنا ان هذا حدث يبقى خلاص لن يتطهر ابدا الا باحيائه. اذن وما في معناه بتدخل لنا بعض الصور اللي هي ما فيهاش رفع حدث ولا زوال ايه؟ ولا زوال خبث. طيب قال وزوال خبث، المقصود بالخبث الايه؟ النجس. طيب نعرف النجاسة، ما هي النجاسة؟ عين مستقذرة شرعا، عين مستقذرة شرعا، ولها تعريف آخر لا أريد أن ندخل فيه. الشاهد أنها علة التنجيس الاستقذار الشرعي، ولهذا شرح يطول. النجاسة يا إخوان عانى وعين، هذا ما يعنيني، حسية ومعنوية. الحسية على نوعين، عينية وحكمية. الحسية هذه على نوعين، تنبه. يبقى النجاسة على قسمين، حسية وماذا؟ ومعنوية. الحسية تنقسم إلى عينية وحكمية. العينية السابق تعرف، عين مستقذرة شرعا، لحم الخنزير، عين مستقذرة شرعا، الغائط، البول، عين مستقذرة شرعا. هل يقع في هذا تطهير؟ لا، ما يقعش فيها تطهير. هتمسك الخنزير تغسله، هل أصبح طاهرا؟ لماذا؟ لأن عينه نجسة. لكن ما يعنينا هنا النجاسة الحكمية، وهي الطارئة على محل طاهر. أصابت يدي بلة خنزير، أو أصاب ثوبي بلة من خنزير، فأصبح الثوب نجس. الثوب هذا إيه؟ طاهر، حلت به نجاسة، هذا الذي يتطهر، وهذا المراد في الحديث والكلام، تنبه. طيب ومعنوية، وهي نجاسة الكافر ونحو ذلك ولا تعنينا. طيب رابعا، أو ارتفاع حكم ذلك. إيه بقى أو ارتفاع حكم ذلك؟ إحنا قلنا فيه طهارة في رفع حدث، وفي معنى ارتفاع الحدث، صح؟ وفيه زوال نجس، وفي معنى زوال النجس. ضربوا ليه مثال بإيه؟ ضربوا ليه مثال بالاستجمار. الاستجمار، هل الاستجمار يزيل كل عين النجاسة من على دبر الإنسان أو قبله؟ لا يمكن، لابد من وجود أثر لا يزيله إلا المياه، ومع هذا فهو معفون عنه. يبقى إزالة النجس، طب هذه صورة لم يزل فيها النجس أم لا؟ لم يزل فيها النجس، طب هتدخلها إزاي في حد الطهارة؟ وهي طهارة أم لا؟ طهارة. إذن كيف تدخلها في حد الطهارة؟ فوضعوا هذا القيد وهو أو ارتفاع حكم ذلك. يبقى نضبط هذه الأمور الأربعة في تعريف ماذا؟ في تعريف الطهارة. قال فهي صغرى وهي الوضوء يحتوي على سنة، أي أن الطهارة تنقسم إلى قسمين، طهارة صغرى وطهارة كبرى. الطهارة الصغرى هي الوضوء، والطهارة الكبرى هي الغسل. الوضوء، وضوء بضم الواو فعل المتوضئ، وضوء هذا فعل المتوضئ، يعني من الوضاءة والنظافة في اللغة. وأما الوضوء بالفتح فهو الماء الذي يتوضأ به الإنسان. نضبط هذه الأشياء يا إخوان لأنها هامة جدا. اصطلاحا الطهارة في الاصطلاح استعمال ماء طهور، طبعا الطهارة الصغرى أقصد، استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. ماء طهور هتخرج إيه؟ ها؟ الطهر والنجس. طيب الأعضاء الأربعة يقصد اليدان الرأس رجلان صح؟ طيب ويدخل في الوجه المضمضة والاستنشاق كما سوف أذكر، والرأس هيخش فيها الإيه؟ مسح الأذن. طيب على صفة مخصوصة، صفة مخصوصة ما جاءت في الشرع وهي الآتي ذكرها الآن. قال يحتوي على سنة، يعني أن الوضوء الآن يقول الوضوء فيه سنن وفيه فرائض وفيه كذا، يفصل فين في الوضوء، تنبهوا إلى تفريعات الإمام. قال التسمية، التسمية يقول هي سنة، هي سنة. طيب لحديث أبي هريرة يقولون هي سنة لخبر أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نسب إليه لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الخبر حقيقة هذا خبر أبي هريرة والبحث فيه طويل، في صحته نظر. الإمام أحمد كان يقول أحسن شيء فيه، أحسن شيء في الباب هذا الحديث، وكذا قال إسحاق ابن راهوية، ولا يعني هذا تصحيح أحمد رحمه الله وإسحاق ابن راهوية للخبر. معنى قول المحدث أحسن شيء روي في الباب هو حديث فلان لا يعني هذا تصحيح الإمام لهذا الخبر، وإنما لو كان كلها مكذوبات وفيها حديث ضعيف فأحسن واحد إيه؟ الضعيف مش المكذوب. فهل يعني هذا تصحيح الخبر؟ لا يعني، وإنما أنص على أن هذا الأجود، والأجود هذا بالنظر إلى غيره، مفهوم يا إخواني؟ فلا يعني تصحيح أحمد للحديث ولا إسحاق ابن راهوية. ولكن مع عدم صحة هذا الحديث فنقول أيضا بسنية التسمية، بسنية البسملة مع عدم ثبوت حديث أبي هريرة، وهذا من فقه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في الصحيح. البخاري قال إيه؟ قال باب التسمية في كل حال، في كل حال يشمل إيه؟ الوضوء أي شيء، وعند الوقاع. شوف وسق تحت حديث بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، الذكر المعروف حال الوقاع. يقول العيني لما كان حال الوقاع أبعد حال من ذكر الله تعالى ومع ذلك تسن التسمية ففي سائر الأحوال بطريقة الأولى. فلذلك أورد البخاري في هذا الباب هذا الحديث للتنبيه على مشروعية التسمية عند الوضوء. الحديث ده ما بيذكروش في كتاب الجماع، ده بيذكر في باب النكاح، يذكره في باب ايه؟ في باب الوضوء. طب باب الوضوء هيجي باب التسمية في كل حال وعند الوقاع، يبقى هو يقصد ان التسمية دي ايه؟ مسنونة في الوضوء، مش انت ذكره في كتاب الوضوء، مفهوم يا اخواني؟ فلما كان الذكر التسمية حال الوقاع مسنون عليها ومنصوص عليها في السنة، فطبعا حال الوضوء ايه؟ حال الوضوء اولى، هذا هو الاختيار الصح، وهي مسنونة على كل حال عند جمهور العلماء. من السنن قال وغسل اليدين قبله ثلاثة، من سنن الوضوء غسل اليدين قبل ماذا؟ قبل الوضوء ثلاثة. أنا أريدك حتى تتعبد وتتدين بهذا العلم. لا نريد أن نأخذ هذا العلم بهذه الصورة. نعمل إيه؟ ناخده كده نحفظه ثم تعرف بس كل تعريف وكل حاجة وخلاص، ولا تتعبد به. لا، أنا أريدك حالة تسمية وأنت بتتوضأ تتذكر كل هذا. حالة غسل اليدين تعلم أنها سنة ودليلها قال الله وقال رسوله. حال الغسل الثانية والثالثة، حال المضمضة، الاستنشاق، غسل الوجه، تتدبر كل معنى جاء في ذهنك من العلوم التي درستها، وإلا فلا قيمة لمثل هذا. وتنسى. يثبت هذا العلم بالعمل. إن أردت أن تحفظ كل شيء فاعمل بهذا. طيب، وغسل اليدين قبله ثلاثا. اليد إذا أطلقت فالمراد من أطراف الأصابع إلى الرسغ، إلى ماذا؟ إلى الرسغ. طيب، وإذا أريد بها غير هذا الحد نص عليه. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما إيه؟ جزاء من الله. طيب، اليد إيه؟ بالاتفاق اليد إلى الرسغ. طيب، فأية الوضوء لما أراد حدا زائدا من اليد قال إيه؟ وأيديكم إلى المرافق. لو قال وأيديكم كنا غسلنا إلى الرسغ إذا ما فسرتهاش السنة، لكن قال وأيديكم إلى المرافق فنص على حدها. دليل الاستحباب، استحباب غسل اليدين قبل الوضوء ثلاثا، خبر عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاثة أو ثلاث مرات في بعض الروايات. والغسلة الثانية والثالثة، الغسلة الثانية والثالثة سنة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة. في خبر عبد الله بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين. الخبر عند الإمام البخاري. وتخليل الأصابع واللحية، تخليل الأصابع، التخليل كما قال صاحب مختار الصحاح تخلل بعد الأكل بالخلال وتخلل القوم دخل بين خلاله. يعني تخليل الأصابع يكون بإدخال أصابع اليدين أو أصابع القدمين أو بين أصابع القدمين أو اليد الأخرى، يعني يخلل الإنسان فيدخل يده في الأخرى أو يدخل يده اليمنى في قدمه حال التخليل. طبعا تخليل الأصابع واللحية، تخليل الأصابع هذا سنة، ولكن قد يكون واجب في بعض الحالات، قد يكون من الفرائض عند من تلتصق أصابعه ببعض. بعض المرضى تلتصق أصابعه بعضها بالبعض فلا تصل المياه إلى ما بين مجرى مجرى الأصابع، ففرضك أن تصيب مثل هذه الأشياء. فالتخليل سنة لهذا لتيقن الوصول. طب لو أن المياه لا تصل إلى ما بين الأصابع إلا بالتخليل، وجبت حينها عند بعض المرضى الذين يعني أصيبوا بهذا الداء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. أخرجه الإمام الترمذي وابن ماجه وحسنه البعض لشواهده، كما يعني راجع العلل الكبير الإمام الترمذي. جاء عن عمر، لأني يعني أخشى عدم ثبوت الحديث، وعلى عدم ثبوته فعندنا أن التخليل سنة بفعل من؟ إحنا لا نجد فيها كتاب تنبه نراجع الأصول التي درست الخمسة. هل وجدنا في احنا بنقول التخليل سنة، هل عندك من الكتاب دليل؟ لا. عندك من السنة دليل؟ عندي من السنة دليل. طب أقول إن هذا الدليل مختلف فيه، منهم من يضعف الخبر، ولنقل بإيه؟ بضعفه الآن، يبقى تنتقل إلى الصحابة. عندنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كما في مصنف ابن أبي شيبة وفي المحلل ابن حزم أنه مر على قوم يتوضؤون فقال خللوا يعني الأصابع، فهذا فعل صحاب. وقال حذيفة أيضا ثبت عنه قال خللوا بين الأصابع في الوضوء قبل أن يخللها النار، قبل أن تخللها النار. لماذا؟ لأن القوم كانوا لا تصيب المياه ما بين أصابعهم. طب هنا يحرم يحرم عليك هذا وانت داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار. والخبر خبر حذيفة، هذا أثر حذيفة في مصنف ابن أبي شيبة في الطهور لأبي عبيد. ويقول عمران ابن أبي عطاء: رأيت ابن عباس توضأ فغسل قدميه حتى تتبع بين أصابعه فغسلهن، يبقى خلل أصابعه. هذا مروي عند ابن أبي شيبة أيضا، جاء عن أبي بكر وابن عمر، فلا إشكال في التخليل. يبقى التخليل تخليل الأصابع ثبت بالسنة المختلف فيها، وثبت بماذا؟ بأقوال وأفعال الصحابة. تخليل اللحية، اللحية لم يثبت فيما يظهر عن النبي، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في تخليل اللحية. أي حديث فيه أن النبي خلل لحيته حديث ضعيف، وهذا قول أبو حاتم الرازي وغيره من الأئمة. كل العلماء متقدمين على تضعيف الأحاديث، حديث التخليل عن النبي بجملة، هذا هو الظاهر. ولكن التخليل سنة، التخليل في اللحية الكثيفة سنة، ثبت هذا بالأصل الثاني عندنا، وهو فعل من؟ فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مصنف ابن أبي شيبة وعند ابن المنذر في الأوسط عن نافع عن ابن عمر أنه كان يخلل إذا توضأ، يخلل لحيته. وعندهما أيضا صنف ابن أبي شيبة وابن المنذر في الأوسط عن أبي معن قال: رأيت أنسا توضأ فخلل لحيته. في مصنف ابن أبي شيبة أيضا علي بن أبي طالب مر على رجل يتوضأ فقال: خلل يعني لحيتك. فالتخليل ثابت عندنا بماذا؟ بالسنة، بالأصل الثاني عندنا، هو فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللحية على قسمين أو على ضربين: لحية كثيفة ضابطها وهي اللحية التي لا تصف البشرة، لا ترى البشرة من تحتها، لا يرى الإنسان بشرة الآخر وحال يعني نظره إلى اللحية. طيب، فهذه سنة فيها التخليل. وأما اللحية الخفيفة وضابطها هي التي تصف البشرة وترى البشر من تحتها، فهذه الفرض فيها الغسل، لأن ما ظهر له حكم إيه؟ حكم الوجه، والوجه حكم إيه؟ حكم الغسل، فحينها لابد من غسلها. من السنن والمبالغة في المضمضة والاستنشاق، يأتي تعريف المضمضة والاستنشاق الآن ودليل يعني كلا الأمرين. ما يعنينا الآن المبالغة في المضمضة والاستنشاق؟ هو السنة. الإمام يقصد أن المبالغة في المضمضة والاستنشاق هو السنة، ولا يقصد أن المضمضة والاستنشاق من السنة. تنبهوا، ما دليل سنية المبالغة في المضمضة والاستنشاق؟ خبر لقيط بن صبرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا الحديث خلي بالك ينفع معنا في التخليل أيضا، يصلح معنا في التخليل في مع الخبر الذي سقناه. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يبقى مبالغة في الاستنشاق وتبعا المضمضة من السنن المعهودة. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الأخبار أنه توضأ من أثر الدسم الذي وجده من اللبن حال شربه. ومن السنن السواك، السواك هو العود المعروف ولا يسن، تنبه، غير السواك. التسوف باليد وبالخرقة وبفرشة الأسنان وحوزك هذا لا يسن، هذا تنظف. لكن السنة جاءت في ماذا؟ في هذا العود المخصوص، في العود. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل وضوء. فالسواك مستحب عند الوضوء والصلاة والانتباه من النوم، عند قراءة القرآن، عند دخول البيت، عند تغير رائحة الفم، كل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا إشكال فيه. فالاتفاق على سنته هذا منقول عن جمهور العلماء، إلا ما نقل من خلاف شاذ عند بعض العلماء أنه قال بوجوبه، وهذا خلاف شاذ. التيامن من سنن الوضوء، التيامن لماذا؟ لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم في خبر عثمان، خبر عبد الله بن زيد، خبر ابن عباس، خبر علي في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. بل جاء عندنا خبر خاص في هذا وخبر عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في ترجله وفي تنعله وفي طهوره وفي شأنه كله. هذه السنن التي نص عليها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يبقى بقى الحديث يقول: وأما الواجب فغسل الأعضاء الأربعة إلى غير ذلك من الأشياء التي نص عليها. لعلنا إن شاء الله تبارك وتعالى يعني نكتفي بهذا القدر اليوم، ونكمل في اللقاء القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.